إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بسبب القول بخلق القرآن، وهذه المحنة التي أقامها المعتزلة ولبسوا بها على جماعة من الخلفاء كالمأمون والمعتصم والواثق، فأوقعوا الناس في حرج شديد ولم يرضوا حتى أهانوا كبار العلماء. وكان على رأس هؤلاء الذين وقفوا في هذه المحنة وأصابهم من سعيرها النصيب الأكبر أحمد بن حنبل رحمه الله. ولازلنا نتكلم ونقص هذه القصة التي يعني أثرت في سمع الزمان وقلبه، ولا يزال الناس ينتفعون بها إلى الآن. وفي ذكر هذه القصص تثبيت لقلوب المبتلين في كل زمان، وتعليم للخلق في جميع الأجيال أن هذا الدين وراءه رجال، فلا يحسب أحد أن هذا الدين ليس له أهل. هذا الدين وراءه رجال مستعدون لبذل مهاجهم، مستعدون لبذل مهاجهم وأرواحهم في سبيل الله عز وجل إذا لزم الأمر، فلا يتطاول أحد على دين الله عز وجل. فالإمام أحمد رحمه الله بعدما رجع من طريق إلى طرسوس ورجع إلى بغداد وأدخل السجن بعدما تولى المعتصم الحكم، كان في تلك الحقبة رأس الشر أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي، هو قاضي الكوفة، وكان يعني مقربا جدا عند المعتصم كما كان مقربا جدا عند المأمون من قبل، وهو الذي أدخل هذه الفكرة الخاطئة، وهو الذي يعني قوى من عزم المعتصم على اختبار الناس وحملهم على هذه الفتنة، وكان محبا للفتنة ابن أبي دؤاد هذا، وستعرفون عاقبته في آخر الأمر، دعا على نفسه وكان كما كان، وصدق الله تعالى فيه يمينه هو، وأظهر عواره لجميع الخلق، وسيأتي ما في ذلك في آخر المحنة يعني. وكان ابن أبي دؤاد ورأس الفتنة، وكان لما أدخل أحمد الحبس بعد رجوعه من طريقه إلى المأمون في بغداد في دار إسحاق بن إبراهيم والي بغداد، كان إسحاق بن إبراهيم يوجه إلى أحمد كل يوم برجلين من المعتزلة من أهل البدع ليناظر أحمد في هذه المسألة، وهم جهلة جدا يعني الجماعة هؤلاء المتكلمون المعتزلة وهذه الأشكال كلها ليس عندهم من العلم شيء، ما عندهم إلا تشقيقات فارغة وتهويلات ليس لها معنى ولا ينظر إليها عند الحقيقة. وأحمد فإمام من أئمة الأثر وشيخ من شيوخ السنة، لا يعرف إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له في هذا اللعب ولا هذا الهراء ولا هذه السفسطة الفارغة. فيرسلان إليه كل يوم برجلين يناظرانه، وإذا تناظرا طبعا سقطت أقنعتهم وظهر عوارهم، لأنهم ليس معهم شيء أمام هذا النور الواضح الساطع الذي يحمله أحمد بين جنبيه ويحاججهم به. فكان يأتيه رجلان يقال لأحدهما أحمد ابن رباح والآخر أبو شعيب الحجام، يقول أحمد فلا يزالان يناظراني حتى يعني ينقطع، حتى ينقطع يفحم، مش عرف يأخذ منه حق ولا باطل. فإذا أراد الانصراف دعيا بقيد ووضعه في رجله، كل يوم كده حتى وضعوا في رجله 7 قيود، يعني ماذا سيصنع بهم؟ هذا كله حقد وحسد وضغينة على السنة وأهلها كما هو شأن أهل بدعة في كل مكان وزمان. يقول أحمد: ثم أدخلت على إسحاق بن إبراهيم والي بغداد فقال لي: لو أجبت أمير المؤمنين إلى ما دعاك إليه لكان خيرا لك. يعني قال لي: يا أخي أنت تعب نفسك ليه؟ الناس كلها وفقت، أنت إيه ليش واقف؟ يعني أجب الأمير وإحنا نخلي عنه. يقول أحمد: فكلمته بكلام قوي أفهمته، يعني الأمر ليس مجرد مخالفة، ده دين. إن سكت أنا ومثلي من يتكلم من يوضح للناس الحق نخون الله ورسوله. فقال لي: يا أحمد إني عليك مشفق، أنا خايف عليك، وقد آل يعني حلف أمير المؤمنين إن لم تجب ليقتلنك. فقلت له: ما عندي في هذا الأمر إلا ما قلته سابقا، يقتلني يحبسني يفعل ما يشاء، أنا ما عندي إلا ما حكيته لك، أنا لا أقول إلا بما في كتاب الله عز وجل، كيف أقول كلمة الكفر؟ ونقل ابن الجوزي أن إسحاق بن إبراهيم قال له: إن أمير المؤمنين لا يقتلك، مش هيموتك كده بسرعة يعني، وقد آل إن لم تجب أن يضربك ضربا بعد ضرب، ولا يلقينك في موضع لا ترى فيه شمسا حتى تموت. ده ما تظن هو هيقتلك قتلا سريعا ورياحك، ده هو هيعذبك الأول، بعد ما يعذبك يرميك في الشمس في آخر كده في الصحراء حتى تموت وحدك، يعني بيعمل له عملية إرهاب يعني. فثم قال إسحاق: اذهبوا به إلى أمير المؤمنين وادوا بقى للمعتصم وليفعل فيه ما شاء. وجيء بدابة وحمل أحمد عليها بقيوده وليس معه أحد، انتهى الإهانة، رجل مقيد وهو ضعيف البنية رضي الله عنه ورحمه وكبير السن، فوضعوه على 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 على, على, على الناقة ولم يمسكه أحد، هو مقيد، فكاد أحمد يقع مرارا، كاد يقع لكن الله تعالى كان يمسكه. يقول: فذهبوا بي إلى دار المعتصم وأدخلت في حجرة ليلا وأغلق علي الباب وأقعد عليه رجلان وليس في المكان السراج، فأردت أن أتيمم للصلاة، مش لاقي مية طبعا، حاطينه في حفة في أوضة في حبس يعني، وما فيش نور ولا في مية، وعايز يتوضع عايز يصلي الليل. قال: فأردت أن أتيمم للصلاة فمددت يدي فإذا بإناء فيه ماء وطشت، فتوضأت وقمت أصلي ولا أعرف القبلة، فصليت، فلما أصبحت جاء رسول المعتصم فقال: أجب أمير المؤمنين. قال: فثقلت علي القيود، مش عارف أشيل القيود اللي في يدي هذه ورجلي، وكدت غير مرة أخر على وجهي، فأخرجت تكة سراويلي وشددت بها القيود، خلع زي الأستك كده بتاع السروال وراح رابط القيود به بحيث يحاول يعني يمشي، ثم مشيت إلى أن دخلت عليه والتكة بيدي أحمل بها القيود، فإذا هو جالس وابن أبي دواد حاضر وقد جمع خلقا كثيرا من أصحابه من المبتدع الضلال المعتزلة، منهم أبو عبد الرحمن الشافعي وغيره. فلما نظر إلي المعتصم سمعته يقول كالمنكر عليهم: أليس قد زعمتم أنه حدث السن؟ هذا شيخ كهل. لما هم حرضوا على أحمد بن حنبل قالوا للمعتصم: ده شاب أحمد هذا الصبي، حتى المعتصم كتب في الجواب اللي بعته قال: ائتوني بأحمد هذا الصبي، العيل ده اللي راكب دماغه. فلما أدخل أحمد على المعتصم عرف أنهم كذبة خونة فجرة، وأنهم قد غرروا بالرجل وافتروا عليه، فقال لهم كالمنكر عليهم: أليس قد زعمتم أنه حدث شلت وصغير؟ هذا شيخ مجتهد، راجل عنده حاجة 50 سنة، ابن 54 عاما، كيف يطلق على هذا صبي يعني؟ فلما نظر أحمد إلى أبي عبد الرحمن الشافعي بعض أحد أصحاب ابن أبي دؤاد قال له: أي شيء تحفظ عن الشافعي في المسح؟ وكان على مذهب الشافعي. فقال ابن أبي دواد: انظروا إلى هذا يقدم لضرب العنق وهو يناظر في الفقه. أحمد طبعا كما قلت ثابت القلب، رابط الجأش، لا يتزلزل، الموضوع عنده لا يعد أن يكون مسألة شرعية، لا يخاف من أحد، أمر عنده هين أهو مما يتصورون، لا يلوي على شيء، لا خايف على دنيا ولا خايف على أولاد، هو لا يخشى إلا على دينه فقط. فلما سأل هذا السؤال لبعض أصحاب لهذا الرجل الذي كان مع ابن أبي دؤاد يقول له: ما تروي عن الشافعي في المسح؟ قال ابن أبي دؤاد: انظروا، رجل جاي يضرب عنقه وجاي بيتكلم في الفقه، احنا في إيه ولا في إيه يعني؟ عايز أقول له كده، وما درى أن أحمد لا يعبأ بهذا، مش فارقة معاه، المهم أن يستقيم له دينه. ثم إن المعتصم أمير المؤمنين قال لأحمد أدنه قرب تعالى يعني، حتى قرب منه ثم أجلسه وقد أثقله الحديد. فقال الإمام أحمد: فمكثت قليلا ثم قلت: يا أمير المؤمنين، أتأذن لي في الكلام؟ فقال: تكلم. فقلت: إلى ماذا دعا الله ورسوله؟ في بعض الروايات فقال: إلى ما دعا إليه ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المعتصم: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فقال أحمد: فقلت: أنا أشهد أن لا إله إلا الله. في مشكلة؟ مش دي هذه الدعوة الحق؟ أنا على دين النبي صلى الله عليه وسلم، إيه بقى مشكلتي؟ جايين تعذبوني ليه؟ يقول له: إلى ما، إلى أي شيء يدعو ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله كان ابن عم هؤلاء، لأن هؤلاء من أولاد العباس. فقال له المعتصم: يدعو إلى شهادة لا إله إلا الله. فقال: أنا أشهدها. إيه بقى المشكلة؟ ثم قال: إن جدك ابن عباس يقول: لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الإيمان، فقال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فإلى ما أدعى، وهذه شهادتي وإخلاصي بالتوحيد. طيب أنتوا جايبيني ليه؟ أنا مقر بأصول الإسلام. هل ما جئتم به من أجل، هل ما جئتموني لأجل أحد أركان الإسلام؟ الأركان كاملة عندي، أنا ما أخالف في شيء منها. فقال المعتصم: أنا مقتنع بكلامك، كلامك جيد، لولا أني وجدتك في يد من قبلي ما عرضت لك. أنا صراحة مش شايف عندك مشكلة يا أحمد، لكن مشكلتك إن أنا لما توليت الخلافة لقيتك في السجن، فأنا جاي عليك، جاي لقيتك مسجون ومتهم، فيعني خلاص أنا كده تبع لمن سبق يعني. طبعا هذه حجة واهية، وهذا كلام منحوس لا يقوله إلا مخذول. أنت أمير المؤمنين، تستطيع أن تأمر وتنهى، جئت برجل وكان مظلوما وظهر لك أنه مظلوم، لما تبقيه في الحبس؟ تقول: أنا ما مش اللي حبسه، أنا جيت لقيته محبوس. وأنت ما تصنع؟ أنت إمعه، فك عنه. فقال له: كلامك حسن، ولولا أني وجدتك في يد من قبلي، لولا أن المأمون هو اللي جابك وحبسك، ما كنت أتعرض لك، ما ليش علاقة بيك أصلا. ثم قال: يا عبد الرحمن، ألم أمرك برفع المحنة؟ كان بدأ يرق لأحمد، ولا كلام فعلا كلام منطقي، بدأ ينادي على بعض أصحابه وقال: ألم أمرك برفع المحنة عن الخلق؟ فقال الإمام أحمد: الله أكبر، إن في هذا لفرجا للمسلمين. ثم قال المعتصم للحاضرين: ناظروه. طبعا العديد كلهم أحباب المعتصم وشيوخ ابن أبي دواد والمعتزلة، وهو يميل إليهم لأنه كان جاهلا، فأتى بناظروه. ثم قال: يا عبد الرحمن كلم. فقال عبد الرحمن الشافعي هذا: ما تقول في القرآن؟ يقول: فسكت. سكت أحمد، بقول له: ما تقول؟ قال: فسكت. فقال للمعتصم: أجب، رد عليه، أقنعه. فقلت له: ما يقول هو في علم الله؟ ما يقول في علم الله؟ فسكت، سكت عبد الرحمن هذا. فقلت لعبد الرحمن: القرآن من علم الله عز وجل، القرآن من علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر. فسكت عبد الرحمن. فقال الحاضرون للمعتصم: يا أمير المؤمنين، لقد كفرنا وكفرك، أنت بتقول زينا القرآن مخلوق يا أمير المؤمنين، هو قال اللي يقول كده يبقى كافر، يبقى كفرك وكفرنا كلنا. فلم يلتفت إلى ذلك منهم. فقال لي عبد الرحمن: كان الله ولا قرآن؟ فقلت: أكان الله ولا علم؟ فأمسك، ولو زعم لي أن الله كان ولا علم لكفر. بدأت المناظرة بقى، فأحمد المعتصم يقول لأحمد اللي بيقول لي لمن معه من المعتزلة: نظروا أحمد بن حنبل. الراجل كلامه في الأول مقنع منطقي، وبدأ الأمير يعني يلين لأحمد لما جاءه بالحديث وروى له عن جده ابن عباس، بدأ يلين له. فقال: أنا كنت أمرت برفع المحنة وماليش علاقة باللي بيحصل ومش عارف إيه. فكأن من حوله وقفوا له وثبتوه على الباطل. فقلت: بناظروه، اقنعوه أو يقنعكم. فسألوه عن القرآن: ما تقول في مخلوق أم غير مخلوق؟ اللي هو سؤال الفتنة دوت. فأحمد لم يجب وأراد أن يلزمهم، حب يخليهم هم يجاوبوا بنفسهم على أنفسهم بما هم فيه من الباطل، فقال لهم ما تقولون أنتم في علم الله؟ علم الله مخلوق أم غير مخلوق؟ مخلوق يعني إيه؟ يعني ربنا كان في وقت مش عنده علم ثم خلق العلم لنفسه، وهذا كفر، من يقوله كافر بإجماع الملة، ما أحد يخالف في هذا. فلأن هذه واضحة أحمد ألقاها ألقاهم فيها، قال لهم ما تقولون في علم الله عز وجل مخلوق أم لا؟ فسكتوا، عارفين فهموا هو عايز يقول إيه، عايز يقول لهم القرآن من علم الله، فإذا كان علم الله غير مخلوق فالقرآن غير مخلوق، وهذا كلام أهل السنة جميعا، وهذا كلام كل المسلمين. وإن قلتم القرآن مخلوق فالقرآن من علم الله، يبقى إذن علم الله مخلوق، فقد كفرتم بإقرار أنفسكم. ولهذا سكتوا ما تكلموش، أفحموا يعني. ولم يجدوا إلا أن يغروا به الخليفة، قالوا الحق ده بكفرك يا مولانا وبكفرنا معاك، عايزين يهيجوه حتى يقول هو كافر اقتلوه، ده اللي هم عايزينه. لكن الخليفة كان أعقل شوية منهم، لأنه بدأ كما قلت يلين لأحمد ويظن الموضوع فعلا ليس كما أفهموه، أن المسألة فيها اتفاق وأن أحمد ضال ومبتدع وعيل صغير ومخه فارغ والحاجات اللي كانوا بيقولوها افتراء على أحمد بن حنبل. فقال له عبد الرحمن الشافعي ده بيقول له كان الله ولا قرآن؟ بيقول له يعني ربنا كان في وقت ما ولم يكن هناك قرآن. فقال له أحمد بن حنبل كان الله ولا علم؟ هل جاء على الله تعالى وقت ليس عنده فيه علم؟ يعني كان جاهلا؟ حاشا لله. فسكتوا، فقال لو بس قالوا آه ونطقوا بهذه الكلمة لكفروا جميعا بإجماع، وكفروا حتى على مذهب أنفسهم، وبدأوا يحتجون على الإمام أحمد بمسائل وأحاديث يعني واضحات يشبهونها عليه، لولا أن هذا الأمر قد يكون يعني غامضا في بعض الأحايين لسردته على مسامعكم. لكن أنا أفهم أن كثيرا ممن يسمع هذه الحلقات قد لا يستوعب هذه المضايق التي نظر فيها هؤلاء المبتدعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. لكنهم في الجملة ظل المعتصم يقول لأحمد يا أحمد يعني وافقني أرحني وقل بقولهم، هو مش شايف فيه مشكلة، راجل مش فاهم القصة يعني. فقال فكان أحمد دائما يقول لهم ائتوني بشيء من كتاب الله أو شيء من حديث رسول الله أقول به، أنا ما هتكلمش في هذه المسألة غير بكتاب أو سنة، كما نقول للناس اليوم وفي كل يوم يا جماعة الزموا حياض الكتاب والسنة، لا تأخذوا بأي كلام خارج عن هذا النطاق. أي شخص يقول لك هذا مش عارفيه وده دي بدعة حسنة والكلام ده، سيبك من الكلام ده كله، اشتري دماغك، خذ بكتاب أو بسنة. فأحمد كان يقول لهم كده، يقول لهم أنا عايز أقول بكلامك يا أمير المؤمنين مش عندي مانع، أنا مش بخلفك في حاجة، وأنا معتقد ولايتك ويدي في بيعتك وأنت أمير المؤمنين كل حاجة، مش قلت فيك حاجة خالص، لكن أنا مش هقدر أقول حاجة في الدين إلا بكتاب الله وبالسنة، بهذا أمرنا نحن أهل العلم وأنا أكلمكم عليه. فقال ابن أبي دواد وأنت لا تقول إلا ما فيهما، وجعل يراجع أحمد في هذه المسألة وهو لا يجيبه بغير ما قال، يعني يقول له مين، يقول له حتى لقرآن أو سنة، حتى لقرآن أو سنة. فقال ابن أبي دؤاد هذا ضال مبتدع مضل، وحاول مرارا أن يهيج عليه المعتصم، ولكن يعني كان أحمد واضح الحجة، وهذا الذي أخر عذاب أحمد عندهم، إن المعتصم بدأ يعني يتشكك في الأمر إلى أن أغروهم وفعل به ما فعل، وهذا هو لب المحنة الذي سنذكره تفصيلا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.